كتاب دانيال العدد 195 الطريق إلى قانون الأحد دور ترامب والتطور النبوي في دانيال 11 التاريخ الخفي للآية 40 يتضمن سلسلة من 6 رؤساء من وقت النهاية عام 1989 حتى عام 2020 حين سرق بايدن الرئيس السابع الرئاسة. يشير عام 2020 إلى بداية تاريخ خفي من تلك النقطة حتى الإسكندر الأكبر ممثلاً متى تقام المملكة السابعة لنبوءات الكتاب المقدس عند قانون الأحد الوشيك. يوافق أولئك الملوك العشرة فوراً على أن يعطوا مملكتهم السابعة للمملكة الثامنة التي هي من السبعة أي السلطة البابوية. يبدأ ذلك التاريخ الخفي بالرئيس السابع وينتهي بالمملكة السابعة.
عندما يبين التاريخ أنه بين أحويرش الذي يمثل الملك الغني الذي يهيج يونان وصولاً إلى الإسكندر الأكبر كان هناك ثمانية من ملوك فارس، نجد أن التاريخ الخفي بين نهاية العدد الثاني والعدد الثالث يمثل زمن اختبار صورة الوحش بالعدد ثمانية. تكون صورة الوحش في الولايات المتحدة مكتملة عندما يفرض قانون الأحد، وعندئذ تظهر المملكة السابعة ثم الثامنة، وتنتهي سلسلة ملوك فارس الثمانية عند الإسكندر الأكبر، ولذلك فإن العدد ثمانية يسمى زمن اختبار صورة الوحش الذي يختتم بقانون الأحد.
تخبرنا الآيات من 10 إلى 15 أن فترة اختبار صورة الوحش كانت المعلم الثالث من بين ثلاثة معالم التي يمثلها تاريخ المكابيين، وأن المعلم الثالث كان فترة زمنية تبدأ في 166 قرن مقل وتنتهي في 155 قرن مرقل، وقد جاءت تلك الفترة بعد المعلم الأول لعام 166 قرن مرقل الذي حدد بداية ثورة المكابيين في مديعين، وهي بلدة يعني اسمها الاحتجاج، ثم أعقب عام مضى 64 قرن مسترم ذلك الاحتجاج في مديعين، ودل على التدشين الثاني للهيكل الثاني، ويدل عام 64 قرن مرقل على التنصيب الثاني لدونالد ترامب بصفته الرئيس الثامن منذ ريغان عام 1989 وهو من السبعة، وقد مثل عام 64 قرن مرقل تنصيبه في 20 يناير 2025 وحفل إعادة التكريس الذي أنتج المعجزة الشيطانية التي تتضمن إشارتين إلى كون الثامن من السبعة.
وعليه فإن الملوك الفرس الثمانية يمثلون تاريخ تحالف اليهود مع روما من سنة 161 قيلانق الملئ إلى سنة 150 قيلانق المين، وبذلك يقدمون شاهداً ثانياً على زمن اختبار صورة الوحش الذي يلي تنصيب ترامب في عام 2025، وتمضي الآية الثانية إلى الانتخابات المسروقة في عام 2020، حيث تتوقف إلى حين تطبيق الشاهد التاريخي للملوك الفرس الثمانية، ويجد هؤلاء تطبيقهم بعد تنصيب ترامب للمرة الثانية، وعند إسقاط الملوك الفرس الثمانية على التاريخ الواقع بين الآيتين الثانية والثالثة، تبقى هناك فترة مخفية من تنصيب بايدن حتى تنصيب ترامب للمرة الثانية.
يتبين ذلك التاريخ الخفي في الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا، حيث يقتل وحش الإلحاد الشاهدين في عام 2020، ثم بعد ثلاثة أيام ونصف بصورة رمزية ينزل ميخائيل ليقيم الشاهدين. بدأ ترامب المقام حملته الثالثة للرئاسة في 15 نوفمبر 2022، وبدأ صوت في البرية مقام يدعو 144 ألفاً في نهاية يوليو 2023.
تشير الآيات العشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الإصحاح الحادي عشر من سفر دانيال إلى الحرب الأوكرانية التي بدأت عام 2014 وستنتهي بانتصار روسي يتبعه انهيار الكونفدرالية الروسية الحالية على غرار انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989.
الآيات من الثلة عشرة إلى الخامسة عشرة تحدد ثلاثة خطوط من النبوة، والخط الخاص بشفاء البابوية الذي يبدأ عندما تخرج زانية صور من الاختباء
تمثله الآية الرابعة عشرة وتحققه التاريخي هو سنة 2000 قبل الميلاد، حين دخلت روما الوثنية التاريخ النبوي بوصفها سالبي شعبك الذين يتعاظمون لكنهم يسقطون.
في الآيات الثلاث يمثل الخط النبوي للتيار الجمهوري المرتد بتاريخ أنتيوخوس الثالث الذي يجسد دور ترامب بوصفه الرئيس الثامن أي من السبعة، وتحدد الآيات أيضاً الخط النبوي للبروتستانتية المرتدة كما يمثله تاريخ المكابيين. يجب أيضاً إسقاط الخط النبوي للقرن البروتستانتي الحقيقي الذي بدأ بوصفه الحركة الفيلادلفية للمليين وينتهي بوصفه الحركة الفيلادلفية للمئة والأربعة والأربعين ألفاً على التاريخ الخفي للآية الأربعين، وسبعة الرعود في الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا هي رمز لكل من الحركة الفيلادلفية للمليين والمئة والأربعة والأربعين ألفاً. إن ختم النبوة وفتحها يتمان بواسطة المسيح، وحين يفعل ذلك فإنه يصور نفسه كأسد سبط يهوذا، وفي الإصحاح العاشر فإن الملاك الذي تقول الأخت وايت عنه إنه ليس أقل شأناً من يسوع المسيح نفسه صرخ بصوت عظيم كما يزئر الأسد، ولما صرخ تكلمت سبعة رعود بأصواتها.
المسيح بصفته الأسد من سبط يهوذا وضع الرعود السبعة في التاريخ النبوي نحو سنة 100 وختمها على الفور، لأنه لما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كان يوحنا مزمع أن يكتب وقد سمع صوتا من السماء قائلا اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتب هذا.
إن التاريخ الخفي للآية الأربعين يفك ختمه الآن بواسطة الأسد الذي من سبط يهوذا، وفي ذلك التاريخ يمثل الرعود السبعة خط القرن البروتستانت الحقيقي. وعندما بدأ الصوت الصارخ في البرية يصرخ في يوليو 2023 فك الأسد الذي من سبط يهوذا ختم إعلان آخر عما تمثله الرعود السبعة.
تمثل الرعود السبعة التاريخ الممتد من 18 يوليو تموز 2020 حين قتلت حركة المئة والأربعة والأرفن في الشوارع إلى قانون الأحد القريب الإتيان، ويحدد خط الرعود السبعة أحداثاً تقع في ذلك التاريخ. فالخيبة الأولى يعقبها نداء صراخ نصف الليل، ثم يعقبها قانون الأحد. وعندما حددت الأخت وايت الرعود السبعة إما باعتبارها تاريخ الملاك الأول والملاك الثاني أو باعتبارها أحداثاً مستقبلية، فإنها في كلا التمثيلين قد حددتها على أنها تمثل أحداثاً.
قد تبدو رسالة صراخ منتصف الليل شيئاً ليس حدثاً، لكن في التاريخ الميلري كان اجتماع المخيم في إكستر من 12 إلى 17 أغسطس 1844 حدثاً، مع عدة تفاصيل مرتبطة بذلك الحدث. ومع ذلك فإن وصول رسالة صراخ منتصف الليل إلى اجتماع المخيم كان أيضاً إتماماً لمثل العذارى العشر في متى الأصحاح الخامس والعشرين، وكان حدث اجتماع المخيم في إكستر إتماماً للرعود السبعة، لكن مثل العذارى العشر لا يتناول تلك الأحداث بل يتناول اختبار العذارى.
كما أن مثل العذارى العشر في متى 25 يصور أيضاً اختبار شعب الأدفنتست، الصراع العظيم 330 وهدوش.
وكما تحدد الرعود السبعة التاريخ الموازي لحركة الملاكين الأول والثالث، كذلك فإن مثل العذارى العشر يحدد أيضاً التاريخين المتوازيين.
كثيراً ما يشار إلي إلى مثل العذارى العشر، خمس منهن كن حكيمات وخمس جاهلات. لقد تحقق هذا المثل وسيتحقق حرفياً تماماً، لأن له تطبيقاً خاصاً على هذا الزمان، وهو مثل رسالة الملاك الثالث قد تحقق وسيظل حقاً حاضراً إلى انقضاء الزمان. Review and Herald 99 أغسطس 1990.
يرمز رمز الرعود السبعة إلى الأحداث في التاريخين المتوازيين، وتمثل العذارى العشر الاختبار الذي تمر به العذارى الحكيمات والجاهلات في هذين التاريخين المتوازيين.
كانت الخبرة الميلارية حتى سنة 1556 هي خبرة فيلادلفيا، وكانت خبرة حركة 144,000 هي خبرة لودكية حتى وقت قصير بعد يوليو تموز 2023. وفي كلا التاريخين ستتجلى العذارى الحكيمات والجاهلات عند مجيء رسالة صراخ منتصف الليل، لأنه عندئذ سيتبين من كان لديه زيت الاستعداد.
إن حالة الكنيسة التي تمثلها العذارى الجاهلات يشار إليها أيضاً بوصفها الحالة اللاودكية. Review and Herald 19 أغسطس 1890.
الذين يرفضون أن يأكلوا الرسالة التي في يد ميخائيل رئيس الملائكة الذي نزل في نهاية يوليو تموز 2023 سيبقون في حالة لاودكية، وأما الذين يأخذون السفر الصغير ويأكلونه فسوف ينتقلون إلى حالة فيلادلفيا، وتمثل حالة لاودكية شعبا أو شخصا يكون المسيح خارجا عنه ومع ذلك يطلب الدخول، وأما حالة فيلادلفيا فتمثل على أنها اقتران الألوهية بالبشرية، وتحدد الرعود السبعة الأحداث الخاصة بخط القرن البروتستانتي الحقيقي الذي أدخل في التاريخ الخفي للآية 40 ابتداء من 18 يوليو تموز 2020 وانتهاء عند قانون الأحد.
يحدد مثل العذارى العشر تجربة الذين دعوا ليكونوا من بين 144,000 خلال تلك الفترة عينها، والأحداث التي تحدد تاريخ 144,000 من 18 يوليو 20 وحتى قانون الأحد، وتجربة الفئتين خلال ذلك التاريخ يترافقان مع تحديد العمل الذي كان وما يزال موكولاً في هذين التاريخين المتوازيين، ويمثل هذا العمل بملائكة سفر الرؤية الإصحاح 14، فعمل أتباع ميلر يمثله الملاك الأول والثاني، وعمل 144,000 يمثله الملاك الثالث.
لقد أتيحت لي فرص ثمينة لاكتساب الخبرة، وقد كانت لي خبرة في رسائل الملاك الأول والثاني والثالث. يصور الملائكة كأنهم يطيرون في وسط السماء يعلنون للعالم رسالة إنذار، ولها تأثير مباشر على الناس الذين يعيشون في الأيام الأخيرة من تاريخ هذه الأرض. لا أحد يسمع صوت هؤلاء الملائكة لأنهم رمز يمثل شعب الله الذين يعملون في انسجام مع الكون السماوي، رجال ونساء مستنيرون بروح الله ومقدسون بالحق، يعلنون الرسائل الثلاث بحسب ترتيبها: لمحات من الحياة 426.
العمل الذي أعطي لشعب الله في الأيام الأخيرة في 11 سبتمبر 2001 في بداية وقت الختم يعطى مرة أخرى لشعب الله في الأيام الأخيرة عند نهاية وقت الختم عندما نزل ميخائيل في يوليو 2023.
رأى يوحنا ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض كلها من مجده. رؤية 18:1. ذلك العمل هو صوت شعب الله الذي يعلن رسالة تحذير للعالم. مواد 1828-26.
وكما أن الأحداث التي تمثلها الرعود السبعة والاختبار الذي تمثله العذارى العشر، كذلك فإن عمل الملائكة الثلاثة يمثل تاريخين متوازيين.
لقد أعطى الله رسائل رؤية 14 مكانها في خط النبوة، وعملها لن يتوقف حتى ختام تاريخ هذه الأرض، ورسالة الملاك الأول والثاني لا تزالان حقاً لهذا الزمان وستسيران بالتوازي مع ما يلي، والملاك الثالث يعلن تحذيره بصوت عظيم. قال يوحنا: بعد هذه الأمور رأيت ملاكاً آخر نازلاً من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من مجده. في هذا الإشراق يتحد نور الرسائل الثلاث جميعاً. مواد 88-42.
في الآيات 13-15 من دانيال 11 يحدد العمل النبوي لخط البروتستانتية المرتدة المكابيين والجمهورية المرتدة أنتيوخس الثالث وزانية صور عتاة شعبك، وفي هذا التاريخ نفسه بعينه
تحدد الخطوط النبوية لقرن البروتستانتية الحقة الخاص بالمئة والأربعة والأربعين ألفاً عملهم واختبارهم والأحداث التي تقع بين شعب الله في الأيام الأخيرة، ويمثل خط قرن البروتستانتية الحقة بالرقوم السبعة، وهي النبوءة الوحيدة في سفر الرؤيا التي يعرف عنها بأنها مختومة، وقبيل إغلاق باب النعمة مباشرة تأتي الوصية من الأسد الذي من سبط يهوذا، ذاك الذي ختم نبوءة الرقوم السبعة بأن تفض نبوءات هذا السفر.
إن فك ختم الرعود السبعة في نهاية زمن ختم المئة والأربعة والأربعين ألفاً الذي كان قد مثل مسبقاً بفك ختم الرعود السبعة في بداية زمن الختم، ينبغي تطبيقه سطراً على سطر على ذلك الجزء من سفر دانيال الذي يتعلق بالأيام الأخيرة، وذلك الجزء هو التاريخ الخفي للآية الأربعين، وعندما يكتمل ذلك الفك للختم تماماً كما يمثله فتح الختم السابع، سيسكب الله نار روحه القدوس على المئة والأربعة والأربعين ألفاً كما فعل مع التلاميذ يوم الخمسين، ويتوافق يوم الخمسين مع قانون الأحد الآتي قريباً.
إنني أتطلع بشوق صادق إلى الزمن الذي تتكرر فيه أحداث يوم الخمسين بقوة أعظم مما كانت عليه في تلك المناسبة. يقول يوحنا: ورأيت ملاكاً آخر نازلاً من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من مجده. وحينئذ كما في زمن الخمسين سيسمع الناس الحق يقال لهم كل واحد بلغته. يستطيع الله أن ينفخ حياة جديدة في كل نفس ترغب بصدق في خدمته، وأن يمس الشفتين بجمرة حية من على المذبح ويجعلها تنطق بفصاحة بحمده. ستمتلئ آلاف الأصوات بالقوة على الجهر بالحقائق العجيبة لكلمة الله. سينطلق لسان المتلعثم وسيصبح الخجول قوياً ليقدم شهادة جريئة للحق، ليعني الرب شعبه على تطهير هيكل النفس من كل دنس وعلى الحفاظ على صلة وثيقة به، حتى يكونوا شركاء في المطر المتأخر عند انسكابه. ريفيو وهيرالد، 20 يوليو 1886.
يظهر بدء زمن الختم نهاية زمن الختم. في البداية انسكب المطر المتأخر بقدر، وفي النهاية يسكب بلا قياس. الملاك الذي نزل في 11 سبتمبر 2001 هو نفسه الملاك الذي نزل في أواخر يوليو 2022. بدأ تاريخ عيد الخمسين عند قيامة المسيح، وتكون نهاية الإتمام الكامل لعيد الخمسين عند قيامة المئة والأربعة والأربعين ألفاً.
إن فعل المسيح إذ نفخ على تلاميذه الروح القدس ومنحهم سلامه كان كقطرات قليلة تسبق الغيث الغزير الذي سيعطى في يوم الخمسين. روح النبوة، المجلد الثالث، صفحة 243.
نفخ المسيح على تلاميذه بعد قيامته مباشرة بعد أن صعد إلى أبيه، ولما عاد من لقائه بأبيه ظهر للتلاميذ ونفخ عليهم بضع قطرات سبقت الأمطار الغزيرة ليوم الخمسين، وتمثل بضع القطرات بداية زمن الختم، وتمثل الأمطار الغزيرة نهايته، وتتكرر بداية زمن الختم في نهايته. وكما نفخ المسيح على تلاميذه في بداية فترة يوم الخمسين، كذلك نفخ على شعبه في الأيام الأخيرة عند ختام تلك الفترة.
العظام اليابسة تحتاج إلى أن ينفخ فيها روح الله القدوس لكي تقوم إلى العمل كما بقيامة من الأموات. مدرسة تدريب الكتاب المقدس، 1 ديسمبر 1903.
يتضمن موت الشاهدين حقيقة أن الذين أعلنوا الرسالة الزائفة الخاصة بناشفيل و18 يوليو 2020 فعلوا ذلك بصفتهم لاودكيين، وتمثل قيامة العظام اليابسة الميتة انتقالاً من حالة اللاودكية، وهي حالة موت، إلى حالة فيلادلفيا، وهي حالة حياة. إن النفخة التي تحدث القيامة والانتقال هي رسالة نبوية.
أي قوة يجب أن تكون لنا من الله حتى ترى القلوب المتجمدة التي لا تملك سوى تدين ناموسي، الأمور الأفضل التي أعدت لهم، المسيح وبره، كانت هناك حاجة إلى رسالة محيية لتمنح الحياة للعظام اليابسة. إصدارات المخطوطات المجلد 12 250.
الفترة التالية لقيامة المسيح قسمت إلى فترتين، الأولى مدتها 40 يوماً ثم صعد، وتلتها 10 أيام قبل يوم 50. 40 رمز للبرية، وكذلك 3 أيام ونصف أو 1260 سنة أو يوماً. عندما نزل ميخائيل في يوليو من عام 2023 انتهت الأيام 3.5 من الموت في الشوارع، إذ بدأ المسيح عمل ضم لاهوته إلى الناسوت بين 144,000، وقد مثل ذلك العمل بالأيام 10 السابقة للـ50، حيث أبطلت الخطية وترسخت الوحدة بين الإخوة، ويمثل العدد 10 عملية امتحان، وقد انتهت عملية الامتحان عند 50 التي تمثل قانون الأحد. في التاريخ عينه المذكور في الآية 40، حيث يمثل 8 ملوك فرس، وتاريخ الحلف بين اليهود وروما عملية اختبار صورة الوحش، تصور أيضاً عملية اختبار العذارى في الأيام 10 المؤدية إلى يوم 50. وفي ذلك التاريخ تتحد القرون المرتدة للبروتستانتية والجمهورية لتشكل صورة الوحش، بينما يضم القرن البروتستانتي الحقيقي إنسانيتهم إلى لاهوت المسيح، فيشكل بذلك صورة المسيح ضمن عملية تفصل بين طائفتين من العابدين. إن الأحداث التاريخية الممثلة ب7 رعود تفض أختامها في التاريخ الممثل بالآيات 13 إلى 15 من دانيال الإصحاح 11، وهي معا متوافقة مع التاريخ الخفي للآية 40 الذي يختتم بقانون الأحد الآتي قريبا، حيث يغلق باب النعمة لحافظي السبت.
ومرة أخرى تعلم هذه الأمثال أنه لن تكون هناك مهلة اختبار بعد الدينونة، فعندما يكتمل عمل الإنجيل يعقبه على الفور الفصل بين الأبرار والأشرار، ويحسم مصير كل من الفريقين إلى الأبد. دروس المسيح الموضوعية 139.
يتم فصل الحكماء عن الجهال واللاوديكيين عن الفيلادلفيين، أو الحنطة عن الزوان على يد الملائكة.
دع الزوان والحنطة ينموان معا إلى الحصاد، ثم إن الملائكة هم الذين يتولون عمل الفصل. مختارات من الرسائل، الكتاب الثاني 69.
إن الرسالة التي تفض ختومها قبيل انغلاق باب النعمة مباشرة تحدد عمل شعب الله كما تمثله الملائكة، والرسالة الواردة في هذه المقالات تنشر الآن في أنحاء العالم بأكثر من 60 لغة لساناً، ويتم هذا الآن قبيل انغلاق باب النعمة، وهو عمل شعب الله في الأيام الأخيرة أن يقدم هذه الرسالة. وتعرف الرسالة الأحداث الممثلة ب7 الرعود، كما أن عمل فهم الرسالة وتقديمها ينتج اختبار العذارى الحكيمات.
سنواصل هذه الدراسة في المقالة التالية.
في رؤى الليل مر أمامي مشهد مهيب للغاية. رأيت كرة نار هائلة تسقط بين بعض القصور الجميلة، فتسببت في تدميرها الفوري. سمعت أحدهم يقول: كنا نعلم أن دينونات الله ستأتي على الأرض، ولكننا لم نكن نعلم أنها ستأتي بهذه السرعة. وقال آخرون بأصوات معذبة: كنتم تعلمون، فلماذا إذن لم تخبرونا؟ لم نكن نعلم. ومن كل جانب سمعت كلمات عتاب مماثلة تقال. استيقظت في غاية الضيق، ثم عدت إلى النوم وبدا لي أنني في تجمع كبير. كان شخص ذو سلطة يخاطب الجمع، وأمامهم خريطة للعالم مبسوطة. قال إن الخريطة تصور كرم الله الذي يجب أن يعتنى به، ومتى أشرق نور من السماء على أحد وجب على ذلك الشخص أن يعكس النور للآخرين. كان ينبغي أن توقد أنوار في مواضع كثيرة، ومن هذه الأنوار توقد أنوار أخرى أيضا. تكررت الكلمات: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فقد الملح ملوحته فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجاً ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل،
ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة، فيضيء لكل من في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. متى 21 و 11
رأيت أشعة من نور تلمع من المدن والقرى، ومن مرتفعات الأرض ومنخفضاتها. كانت كلمة الله مطاعة، ونتيجة لذلك كانت له تذكرات في كل مدينة وقرية، وقد أعلن حقه في جميع أنحاء العالم. ثم أزيلت هذه الخريطة ووضعت أخرى مكانها، وعليها كان النور يسطع من مواضع قليلة فقط، وكان سائر العالم في ظلام، ولا يلوح فيه إلا ومض من نور هنا وهناك. قال مرشدنا: هذا الظلام هو نتيجة اتباع الناس طريقهم الخاص. لقد غذوا ميولاً وراثية ومكتسبة إلى الشر، وجعلوا التشكيك وتتبع العيوب والاتهام شغل حياتهم الأول. قلوبهم ليست مستقيمة مع الله، لقد أخفوا نورهم تحت المكيال. لو أن كل جندي للمسيح قد أدى واجبه، ولو أن كل رقيب على أسوار صهيون أعطى البوق صوتاً واضحاً، لربما كان العالم قد سمع قبل الآن رسالة التحذير. لكن العمل متأخر لسنوات، وبينما الناس نائمون سبقنا الشيطان بخطوة. الشهادات المجلد 9 28-29.